أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الخامس من مواقف المحطة الرابعة من محطات الاستصحاب المعقودة لبيان عموم دائرة حجية الاستصحاب أو لبيان دائرة حجية الاستصحاب. هذا الموقف معقود للحديث عما عرف تحت عنوان استصحاب الكلي، والبحث في هذا الموقف يقع في جهات. الجهة الأولى معقولة لبيان حقيقة محل الكلام، ما هو محل البحث هنا؟ أولا، ما المقصود باستصحاب الكلي؟ لما بيجي التعبير إلى الذهن، يعني في مقابله استصحاب الجزئي أو الشخصي، ثم ما هو وجه البحث وسبب هذا البحث؟ المقصود باستصحاب الجزئي أو الشخصي هو استصحاب العنوان التفصيلي للشيء، كاستصحاب بقاء زيد الشخص، أو استصحاب بقاء الوجوب الثابت سابقا، إنسان كان على طهارة مشخص يشك في بقائه على هذه الطهارة، كل ما يشار إليه بالهدية هو استصحاب شخصي، سواء كان حكم أم كان موضوعا. أما الكل فالمقصود منه جريان الاستصحاب في العنوان الجامع، بين أكثر من شخص، العنوان المشترك القابل للانطباق على أكثر من شخص في الخارج، وهو لا محالة سوف يكون حيثية مشتركة بين شخصين جزئيين فأزيد مهما بلغ العدد. هذا المعنى هو الذي يعبر عنه الأصولي باستصحاب الكلي. وهذا الكل يتصور في باب الحقائق، ويتصور في باب الاعتباريات، ويتصور أيضا في الانتزاعيات. أما في الحقائق فالأمر واضح، عنوان الإنسان من دون النظر إلى أي مخصصات أو مشخصات، هو عنوان كلي يحكي الحيثية المشتركة بين أفراده في الخارج، الأفراد التكوينيين له. إذ عنوان الإنسان ينطبق على زيد وعامر وباكر وهلم جراء انطباقا قهريا، كذلك الأمر فيما لو كان هذا الكل يحكي أفراد في وعاء الاعتبار لا في وعاء الحقيقة الخارجية. الحكم اعتبار من الاعتبارات يعتبره الحاكم، توصيف شيء بالوجوب أو بالاستحباب يأتي في طول هذا الاعتبار. عنوان الحكم الشرعي أو عنوان الحكم التكليفي جامع بين هذين الحكمين المفترضين، كما أن عنوان الحكم كلي جامع حيثية مشتركة لكل ما يطلق عليه الحكم سواء كان تكليفيا أم كان وضعيا مجهولا. السؤال الذي يطرح نفسه كذلك الأمر بالنسبة للانتزاع، عنوان قابل للانطباق على منشأ انتزاع لعدة أشياء مثل عنوان الزوجي مثلا لنفترض، السؤال الذي يطرح نفسه هنا أنه ما مراد الأصولي من الكلي عندما يطلقه في باب الاستصحاب؟ هل المراد خصوص الكلي الحاكي عن الوجود الحقيقي في الخارج، أم أنه يعم كل جامع يقبل للانطباق والحكاية أو يكون منشأ انتزاعه أكثر من فرد؟ هذا في الحقيقة يرتبط بغرض الأصول من البحث. الأصولي عندما يؤسس لهذا المبحث سواء آمن بالنتيجة أو لم يؤمن يكفي لعقد المسألة في الأصول البحث عن دليليتها سواء انتهينا إلى النفي أو انتهينا إلى الإثبات. الأصولي له غرض، غرضه في باب جريان الأصول تحديد الوظيفة تجاه الحكم الشرعي في طول الجهل به سواء كان الجهل بسبب حكمي أو موضوعي، عدم المعرفة فعليا بالحكم الشرعي الفعلي يبرر رحلة الاستنباط، وقد يصل الأصول في رحلته إلى تحديد الوظيفة العملية، وقد ينتهي إلى مجرى الاستصحاب، أي وجود حالة سابقة قابلة للبناء عليها في ظرف الشك بقاء. هذا ما يحكم الأصولي. فكل مورد يكون قابل للبحث عن تحديد وظيفة عملية فعلية فيبحث عن توافر أركان القاعدة المراد إجراؤها في المقام هو بحث أصولي. ومن هنا لا ينبغي التريث والتأمل، في أن الكل المذكور لا يراد منه خصوص الكل المصطلح في علم الفلسفة أو في علم المنطق، الكل الطبيعي، لكي ندخل بعد ذلك في خصوصيات هذا الكل وكيفية وجوده في الخارج، وجود الفرد أو الأفراد. إذ لا يراد كما بات واضحا من الكل في المقام سوى العنوان الجامع. ومن الوضوح بمكان أن هذا يتبع وجود أثر عملي قابل للتعبد به، أي للتنجيز والتعبير. لهذا العنوان بأن يكون الشارع قد رتب أثرا يرتبط به بما هو شارع عليه، فإذا تكاملت الأركان فإنه يجري حينئذ. بل إن إجراء الاستصحاب في الكل المصطلح في فن المعقول لا ينبغي أن يكون محكوما بالضرورة، بمجريات البحث الفني المعقولي للفلسفة أو المنطق مثلا، في المقام. بل علينا أن ننظر في حيثيات البحث الأصولي والتي قد تتحد أو تلتقي وقد تفترق عن البحث بأي فن من الفنون الأخرى. أعني بهذا أن الأحكام النقلية والأدلة الدالة عليها هي أدلة ملقاة إلى العرف، فالمحكم دائما في النظر إلى الأحكام والموضوعات والعرف. ما لم يثبت العكس، وهو لا يثبت عادة، وحينئذ لا ينبغي لنا أن نستغرق في عنوان الكل والأبحاث المشبع له في بعض الفنون العقلية، أما وقد اتضح أن المراد منه العنوان الجامع، بين أكثر من عنوان تفصيلي، سواء في الحقائق أم الاعتباريات. فعلينا أن ننظر من جهة إلى وجود هذا العنوان في الخارج، حيث لا معنى لإجراء الاستصحاب في العنوان بما هو عنوان ما يوازي كل العقل، لأن العنوان هنا ليس سوى قنطرة للخارج وبتوسطه يثبت حكم في الخارج لموضوع من الموضوعات، لواقع من الوقائع. وحيث إن الدليل ملقى إلى العرض، فالحديث عن حكايته لا بد وأن يكون بالمنظر العرفي، ولا إشكال في أنه بالمنظار العرفي. يكون العنوان حاكيا عن المعنوان وموجودا بوجوده، فحتى لو كان صاحب البحث عند إلقائه النظارة العقلية على بحثه يرى أن الكلي لا يوجد في الخارج بوجود الأفراد كما تصور البعض الكلي، فهو عندما يصبح أصوليا عليه أن يضع النظارة العرفية، لا من باب تخطئة الحكم العقلي، بل من باب أن هذا هو مسرح الأحكام الشرعية وموضع التخاطب بها والدلال عليه. وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن العرف يرى أن العنوان الجامع موجود في الخارج
بوجود الفرد، ولا يفرق في العرف بينما كان من الحقائق أو من الاعتباريات أو الانتزاعيات حتى. العناوين الجعلية مثل عنوان أحدهما مثلا موجود في الخارج بوجود هذا العقد، وحينئذ لا يعود هنالك تأثير للأبحاث العقلية التي أدخلت في هذا البحث والتي سلأت الحديث عنها إن شاء الله، خصوصا في القسم الثاني فضلا عن الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي الآتية. ولعل هذا المعنى يصبح من خلط المطلب هم، ولا يخفى أن الاستصحاب دائما يجري بتوسط عنوان، وهذا الأمر ليس من مختصات الكل كما قد يتوهم لأول وهلة، حتى في الجزء الاستصحاب حكم، والحكم وإن كان على الواقع الخارجي لكنه دائما بتوسط عنوان من العناوين، سواء كان جزئي شخصي أم كان عنوانا جامعا. وهذا لا يعني بطبيعة الحال عودة استصحاب الكلي إلى الشخصي، بحجة أن الأثر دائما يترتب على الواقع الخارجي، فقد عاد استصحاب الكلي إلى استصحاب الفرد. إذ العبرة والمنظور إليه في هذا البحث هو أن الشارع هل رتب الأثر على الواقع الخارجي الفرد أي مع مشخصات، لا أقول مع كل مشخصاته بالضرورة، مع لحظ جهة التشخص، أم أنه رتب الأثر على العنوان الجامع، يعني على الفرد في ضمن العنوان الجامع بما هو مصداق للعنوان الجامع غير منظور إلى شيء من تشخصاته الخارجية من مميزاته الخارجية، وإن كان لابد من وجوده في الخارج إذا الأثر ترتب على الواقع الخارجي، لكن نستطيع أن نتصور بالتجريد ترتيب الأثر على عنوان الحدث من دون النظر إلى خصوصية كونه أصغر أم أكبر، حدث جنابة أم حدث مس ميت، وهذا واضح ونحن نتبع فيه لسان الدليل الذي يرتب الأثر، كما أننا يمكن أن نتصور ترتب الأثر على ثبوت عنوان الطلب من دون النظر من قبل الشارع إلى خصوصية كونه وجوب أو استحباب طلب الفعل. وعلى هذا يتضح الفرق بشكل جلي بين استصحاب الفرد أو الجزئي أو الشخصي وبين استصحاب الكلي، ويتضح ضمنا ما لا ينبغي أن يكون موردا للبحث والخلاف، أن حقيقة البحث في الكل هي نفس حقيقة البحث في الفرد، أي استصحاب الكل واستصحاب الفرد بلا فرق. فالبحث عن جريان الاستصحاب أو عدم جريانه هو بحث عن تواتر أركان الاستصحاب أو عدم توافر هذه الأركان، فهو بحث تطبيقي في الحقيقة. ومن نافل القول أنه لم يرد في شيء من دليل الاستصحاب حديث لا عن شخصه ولا عن كل، بل كل ما ورد هو تعبير لا تنقض اليقين بالشك أبدا أو ما يشبهه من التعابير التي وردت في أدلة الاستصحاب. كل شيء كنت على يقين به ثم شككت في بقائه ويترتب عليه أثر شرعي في مرحلة البقاء هو مجرى لقاعدة الاستصحاب، إذا حفظت فيه هذه الأركان المشار إليها في العبارة: حدود شك في البقاء يعني إحراز الحدود المنصوص، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، وأثر تشريعي قابل للتعبد في مرحلة البقاء. هذه هي الأركان بكل بساطة. فإذا الشارع في دليل من الأدلة يرتب أثرا على عنوان الحدث من دون النظر إلى أنه أي حدث هو، مثل حرمة مس القرآن الكريم أثر مشترك بين الأحداث، أي حدث كان أكبر أو أصغر يحرم نفس كتابة القرآن الكريم مثلا. أنا قلت سابقا إذا تتذكروا بأنه موضوع الاستصحاب وهو المستصحاب يؤخذ من لسان الدليل، حيث يكون في أول السنة الدراسية أفضنا في هذا البحث عندما كان الشيخ الأنصاري يفصل بين الأحكام الثابتة بالحكم العقلي والأحكام الثابتة بالنقل، إذا تتذكر في الثابت بالنقل دائما المستصحاب يؤخذ من لسان الدليل اللي يرتب أثر شرعي. فإذا ورد مثلا في الرواية أو في الآية المحدث يحرم عليه مس القرآن في المصحف مثلا، أنه هو يذكر المتيقن لأن مس القرآن خارج المصحف محل بحث بين الفقهاء، إذا آية مطبوعة في كتاب مثلا وعلمت أنا بأنني كنت محدثا، أنا أستطيع أن أستصحب عنوان الحدث البولي مثلا وفيه استصحب كل الحدث وهو فرد من أفراد الحدث، الشارع مرتب الأثر على عنوان الحدث، بل قد يقال أنا لا أستطيع أن أثبت عنوان الدليل أي موضوع الدليل باستصحاب الشخصي على بعض الآراء كما هو الموجود ربما في كلام صاحب الفصول من أن الفرد مقدم الفصول الكلي، فجعل من الأصل المثبت ناقشناه في البحث السابق والمفصل. أي صاحب القوانين جيد، وعليه يكون الأمر مشكل من هذه الجهة. لا يمكننا إثبات الكل باستصحاب الفرد على المبنى، فلا بد أن نجي مباشرة باستصحاب الكل حتى يثبت عنوان موضوع الدليل الشرعي اللي يكتب عليه الأثر، لأنه ذاك لا يترتب عليه أثر مثلا على المبنى. أما إذا قلنا بالعينية بينهما كما هو الصحيح، فحينئذ وإن كان لا يحكي المشخصات ومش منظورة أصلا في ترتيب الأثر الشرعي، فحينئذ نستطيع أن نجري استصحاب الفرد ونستطيع أن نجري استصحاب الكل وترتب الأثر، لأن ترتيب الأثر على الكل باستصحاب الفرد ليس من المثبت. بينما الكل يجري الاستصحاب فيه بشكل مباشر كما لا يفعل. وبهذا تكون قد اتضحت عدة أمور ظنا، ما في داعي لعدة إعدادها، واتضح كيفية جريان الاستصحاب سواء في الفرد أم في الكل. وفي بعض الحالات لا يجري الاستصحاب في الفرد ويجري في الكل، كما في حالات الفرد المردد التي سيأتي البحث عنها قريبا إن شاء الله في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكل. وبهذا يتضح عدم وجود واجب فيما نعلم لما ذكره صاحب الكفاية في بداية التنبيه الذي عقده الاستصحاب الكلي، حيث عقد التنبيه في استصحاب الكلي في الأحكام، ثم عطف في نهاية المطاف بسطر واحد تقريبا بأنه اتضح مما ذكرناه في الأحكام، جريان أو حكم الاستصحاب الكلي في باب الموضوعات، إذ ليس البحث عنه في باب الأحكام أصلا لكي يكون إثبات النتيجة في باب الموضوعات فرعا. فكان ينبغي عقد البحث من الأساس في الكلي الأعم من الأحكام والموضوعات خصوصا، وأن هنالك بعض الإشكالات تستطع في المقام. في جريان استصحاب أو الاستصحاب في الأحكام ويدعى وضوح جريانه في باب الموضوعات من دون إشكال ولا على بعض المثال، بينما لا يوجد وجه يقال للتوقف في باب الموضوعات إذا آمنا بجريانه في باب الأحكام. قد يقول صاحب الكفاية هذه هي النقطة التي جعلتني أعقد البحث في باب الأحكام لأنه الأعوص في حل إشكالية الجريان، مع أن هذا لا يظهر من كلامه خاصة إذا بتراجع وكل بحث الاستصحاب الكلي أقل من صفحتين في الكفاية. والأمر سهل على كل حال من هذه الجهة. هذا فينا نسميه يا إخوان المقام الأول من الجهة الأولى أو الجهة الأولى خلاص. الجهة الثانية التي سيأتي البحث عنها غدا إن شاء الله، هنالك حديث يمكن اقتناصه من ثنايا الأبحاث حول جريان استصحاب الكل بشكل عام في باب الأحكام وفي باب الموضوعات. ما معقول له بحث مستقل في كتب الأصول في العالم سوى ما رأيته في تقريرات الشهيد الصدر، لكن هو ليس بحثا جديدا، هو مطروح البحث في ضمن أبحاث الأقسام، لكن لا بأس بعقد جهة خاصة ثبوتية حول إمكان جريان استصحاب الكل في الأحكام تارة وفي الموضوعات أخرى. ويراد من الكل هنا مطلق الكل بمعزل عن كونه من أي الأقسام الآتية إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.